أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو الكل في حلقة جديدة من برنامج امرأة سورية. امرأة سورية برنامج يأتيكم كل أسبوع، معي أنا هاني العبدالله، لنناقش معا قضايا ومواضيع تهم المرأة السورية، لنتعرف على أبرز التحديات والمشاكل التي تواجهها وكيف لها أن تأخذ دورها الأساسي في المجتمع. كفل الإسلام للمرأة الكثير من الحقوق في الحياة، ومن ضمنها حقها في الميراث، حيث نصت الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بوضوح على أن للمرأة حق في الميراث كما للرجل حق فيه، وتولى الله سبحانه وتعالى تحديد نصيب كل وارث بنصوص واضحة، وذلك حتى لا يأخذ أحد حق المرأة في الميراث أو يتلاعب فيه أو يتهرب أحد من دفع حق المرأة إليها أو يتحايل عليها في مقداره. ورغم ذلك إلا أن الكثير من الأشخاص يحرمون النساء من الميراث، فما النصيب الشرعي للمرأة من الميراث؟ وما الحالات التي تتساوى فيها مع حصة الرجل من الميراث؟ ولماذا يعطي الإسلام في بعض الحالات النساء نصف نصيب الرجال من الميراث، مع أن الحياة ربما تقسو على المرأة أحيانا أكثر من قسوتها على الرجل، خاصة في ظل ظروف الحرب وفقدان النساء للمعين؟ هذه محاور حلقتنا اليوم مستمعينا، والتي سنتعرف عليها مع ضيف حلقتنا. لكن قبل ذلك دعونا نستمع ماذا قال الأهالي في الشمال السوري حول الأسباب التي تدفع بعض الآباء والإخوة إلى حرمان المرأة من الميراث، لنستمع ومن ثم نعود، فابقوا معنا.
أغلب الآباء والأخوة يعتبرون البنت أو المرأة بس تزوجت أصبحت ملك زوجها، وزوجها يعتبر غريب يعني، فيسعون دائما أنه ما يعطوها ميراث، خصوصا الأراضي أو البيوت.
حرمان المرأة من الميراث صراحة هو أنه بيرجع أول شيء يعني هو قلة الدين، وثانيا هو الأقوى أنه بسبب العادات والتقاليد اللي ربوا عليها، يعني صارت أنه هو عرف المجتمع أنه ما بيصير نعطي للمرأة أنه الورثة، لأنه هي بدها تطلع على الغريب، يعني يعتبر أنه الصهر هو غريب وراح تروح الورثة لواحد أنه ما بيستحق.
في بعض الآباء بيحرموا بناتهم من الميراث أو بيحرموا أخواتهم، وطبعا الأبناء نفس الشيء. وقت بشوفوا أبوه حرم أخته من الميراث، كمان هذا الابن بده يحرم أخته من الميراث، مثل ما شاف أبوه حرم أخته كمان هو بده يحرم أخته، مثل يعني بده يتقلد أبوه بالموضوع. طبعا هذا دليل على نقص بالدين يعني، وما بيعرف الشرع شو هو، لأن الشرع عطى المرأة يعني حقها بكل شيء.
بأيامنا حاليا بسبب الظروف والأوضاع يعني السيئة، بعتقد أول سبب هو الفقر، اللي بيخليه يتصرف هيتصرف للفقر والجوع والطمع وقلة الدين، أهم شيء قلة الدين.
هذا الموضوع بيرجع لعدة أمور، نحن لازم نأصل الموضوع أساسا ونحكي على مجتمعاتنا الشرقية يلي هي أساسا هي مجتمعات ذكورية قائمة على التمييز، ومفضل الذكر عنده أكثر من الأنثى. الموضوع أساسا هو غير مقتصر على موضوع الميراث، وإنما في عنا عدة حقوق محرومة من الأنثى. في مجتمعات كتيرة تحرم الأنثى من حقها في التعليم، مجتمعات كتيرة تحرم الأنثى من حقها في اختيار الزوج.
إذن يرى المشاركون في الاستطلاع أن هناك أسباب كثيرة تدفع البعض إلى حرمان المرأة من الميراث، أبرزها أنهم لا يريدون أن تذهب التركة إلى شخص غريب ألا وهو الصهر في حال كانت المرأة متزوجة، إضافة إلى قلة دينهم وجهلهم وأيضا العادات والتقاليد. فكيف تحدث الإسلام عن حق النساء في الميراث؟ وما النصيب الشرعي للمرأة من الميراث؟ وفي حال حرم الأب خلال حياته بناته من الميراث، فهل يجوز لهن مقاطعة الأب أم يعتبر ذلك عقوقا؟ وماذا تتصرف الإبنة لتحصل على حقها من الميراث الذي حرمت منه؟ لنتعرف على كل تلك التفاصيل معنا عبر الهاتف الشيخ أحمد رجب الخلف الحاصل على ماجستير في الدراسات الإسلامية. أهلا ومرحبا بك فضيلة الشيخ ببرنامج امرأة سورية.
حياكم الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم.
مرحبا بك. بداية، كيف تحدث الإسلام عن حق المرأة في الميراث؟
لم يفرق الإسلام بين الولد الكبير والصغير، ولم يفرق بين المرأة في نصيب الميراث والرجل، وجعل الإسلام لها نصيبا يغنيها ويضمن لها حياة كريمة، أما كانت أو زوجة أو ابنة، وصانها من هوان الذل والفاقة، بعكس الأنظمة التي حرمتها وجعلتها تبعا واستهانت بها وجعلتها تبعا لا قدر لها ولا قيمة. والمعيار الأساسي في الميراث في الإسلام هو ليس التفاضل بين الجنسين ذكر وأنثى، إنما هو مظنة الحاجة يعني الحاجة لهذا، وأن يستغني الإنسان بنصيبه، مو أنه هذا ذكر وهذه أنثى. لا، الإسلام جعل التفاضل بين بالميراث هو مبني على أساس الفاقة والفقر والحاجة إلى المال. فأبناء الميت أحوج لمال أبيهم لأنهم في طور بناء أنفسهم بعد ذلك، وهم دائما ينفقون. والمرأة إذا كان معها إخوة فهي منفق عليها، فجعل لها حالة واحدة.
ما هي الحالات التي تتساوى فيها حصة المرأة مع الرجل في الميراث؟
بإذن الله أنا سأذكر لك الأربع حالات. فالأربع حالات اللي يأخذ يعني مثال أحكام المواريث والنفقة، فإن المتأمل لأحكام المواريث بالنسبة للمرأة سيجد لها حالات متعددة في الشرع الثاني. فتارة ترث المرأة نصف الرجل، وتارة أخرى ترث مثل الرجل تماما، وتارة ترث ضعف الرجل، وتارة رابعة ترث المرأة ولا يرث الرجل. وفي نفس الآيات التي يستشهد بها من يزعم أن الإسلام ظلم المرأة وأعطاها نصف الرجل دلالة على أننا أحيانا تلقى إلينا شبهة عن الإسلام فنستسلم لها دون إعمال الفكر والعقل. وهذا بيان الحالات. الحالة الأولى حالات يأخذ فيها الذكر ضعف الأنثى، وهناك حالة يأخذ فيها الرجل ضعف المرأة، وهي كما هو واضح ومبين عندما يتوفى الرجل ويترك أولاد فلها معيل، وهنا العبء المادي أخف، فهنا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل، وهناك يعني تتساوى فيها مع مثال في هذا، وهو ما يدل على جعل من يجعل من يجهجون الإسلام في التهم بإجحاف المرأة في الميراث، أن هذه الحالة تتساوى فيها المرأة برجل مثل نفس الآية التي تستشهدون بها. يقول سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء، نشوف الآن التساوي أول شيء هذا مثل تتمة الآية، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. سورة النساء. فهذه حالة من الحالات تتساوى فيها المرأة بالرجل، وهي إذا مات الإنسان وترك أبا وأما، فالأب والأم هنا يتساويان تماما في التركة، وهذا رجل وهذه امرأة في نفس درجة القرابة للميت، فكل منهما يرث سدس التركة. فهنا نظر الإسلام للعبء المادي. الحالة الثانية تتساوى فيها المرأة بالرجل في الميراث، إذا مات إنسان ولم يكن له أبناء ولا أب أو أم، وترك أخا وأختا أو إخوة وأخوات، فعندئذ يتساوى الإخوة والأخوات رجالا ونساء في الإرث. يقول الله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة يعني مان أو امرأة وله أخت أو أخت، فكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك هم شركاء في الثلث. هذه حالة التساوي. طيب الحالة الثالثة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، وهناك حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل. فمثلا لو ماتت امرأة وتركت زوجا وأبوين وبنتين، يكون توزيع التركة كالتالي: الزوج هو رجل الربع، والأب السدس وهو رجل، والأم السدس، وللبنتين الثلثان أي نصيب كل بنت من البنتين أكثر من نصيب الأب وهو رجل، وأكبر من نصيب الجد وهو رجل، ولو كانت البنتان هنا بنتا واحدة لأخذت النصف ولأخذت بالطبع ضعف الأبي وهو رجل وأكثر من الجد وهو رجل. الحالة الرابعة ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل، وهناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل، وهم متساويان في درجة القرابة الميت، وهي في حالات وجود جد لأب مع جد لأم، وجود وارثين آخرين. ترث الجد لأب وهي امرأة، ولا يرث الجد لأم وهو رجل. هذه يعني نماذج من حالات كثيرة جدا، والذي يرجع إلى الكتب في ويستخرج وفي مضامنه يجد حالات كثيرة جدا. من العلماء من قال أن للمرأة في الميراث 48 حالة، وإنه من قال 30 حالة، ما يوجد إلا حالة واحدة للذكر مثل حظ الأنثيين، وباقي الحالات تتساوى وأكثر من الرجل.
أنا هاي الحالة اللي أحكي عنها موضوع حالة الذكر مثل حظ الأنثيين، يا ترى لماذا يعطي الإسلام المرأة في بعض الحالات نصف نصيب الرجل من الميراث، مع أن الحياة ربما تقسو على المرأة أحيانا أكثر من قسوتها على الرجل، خاصة في ظل ظروف الحرب وفقدان النساء للمعيل؟
نظام الميراث في الإسلام منوط بالعبء المادي وليس التفاضل بين الجنسين ذكر أو أنثى. فإن كان عبؤها المادي ثقيل فيعطيها مثل الرجل وأكثر. فمسألة الذكر مثل حظ الأنثيين، عندما يوجد فرع وارث فإنه يعصبها وينفق عليها، فيخفف لها من الكمية كي هي تحتفظ بالنصب بهذا القليل الذي أخذته، وينفق عليها من الكثير الذي تركته للذي سينفق عليها زوجا كان أو ولد. فمثال إذا كانت زوجة لها الربع في حال تعذر فرع وارث، ولها الثمن بوجود فرع وارث، الأمر منوط بالعبء المادي. فبالأولى لا يوجد فرع وارث منوط به الأعباء المادية فأعطيت الربع، القسم الثاني كان هناك فرع وارث فخفف لها منوطهم بالعبء المادي. إذا كانت أم تعطى ثلث بعدم وجود فرع وارث يعني يزيد لها، السدس عند وجود فرع وارث هناك من ينفق عليها فالأمر منوط بالعبء المادي، كذلك ثلث الباقي أيضا الجدة السدس إن كان هناك فرع، البنت إن كان لها فرع وارث أخ شقيق أو أخ لأب هنا للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب إذا انفردت وكان العبء المادي أكبر تأخذ نصف التركة، إن كنا أكثر يعني أكثر من بنت واحدة بنتين يأخذنا ثلثي التركة ولا يوجد فرع وارث لأنه زاد العبء المادي عليها. أما مسألة الحرب فهذا بلاء عام، بلاء عام لم يبقى بسببه ميراث يقسم أو ما أموال يعتمد عليها، والحال معروف في سوريا وفي غيرها من البلدان التي تركت حتى الرجال يعني عانوا أشد المعاناة من قلة المال ومما تركوا خلفهم عند من تركوا في أراضيهم التي ذهبت منهم وأموالهم التي سلبت منهم، فلم يبقى لهم ميراث يعطونه لا لأنثى ولا لذكر.
نعم. طيب في حال حرم الأب خلال حياته بناته من الميراث هل يجوز لهن مقاطعة الأب أم يعتبر ذلك عقوقا، وماذا تتصرف الإبنة لتحصل على حقها من الميراث الذي حرمت منه؟
حياكم الله. أيضا حرمان المرأة من الميراث خطر عظيم، عصيان لأمر الله وظلم وجور وزرع للأحقاد وخطر على المرأة وإلجاؤها للعمل، وأيضا حرمان ذلك الذي حرمها أجر الله، الضرر أيضا عظيم يقع عليها، فهي تبقى يعني في ذل وهوان بسبب معصية رجل يعني حرمها من ميراثه، والإسلام لم يأمر بهذا، الإسلام ما أمر ولا بمعصية، يعني الإسلام أمر المصلي أن يصلي فإن صلى عليه عقاب، فهنا هي لزاما عليها أن تطالب بحقها، ومطالبتها بحقها ما يجوز لها يعني الجمع بين أمرين، أنه إن طالبت بحقي أقطع أرحامي، لا، صلي أرحامك وطالبي بحقك، ومطالبتك بحقك ليس بعقوق ولكن المقاطعة هي العقوق، هذا حق لك لزاما أن تحصلي عليه. ولكن يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لي أقارب أقطع أصلهم ويقطعوني أحسن لهم ويسيئون إلي، فقال إن كنت كما تقول فكأنك تسفهم المل، فلا يزال يعني لك من الله نصير، فهي إن كان إن قطعوها إن حرموها أثمهم عند الله سبحانه وتعالى، فتطالب بحقها في الدنيا بالسبل المشروعة، ولكن ما تقطع الرحم بينها وبينهم وما تعقهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال فإن جاهدك على أن تشرك بي شيئا فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، فلم يأمر الله سبحانه وتعالى بتركهما حتى وهم يدعون إلى الشرك وليس إلى مسألة حرمان الميراث.
نعم. إذن فضيلة الشيخ أحمد رجب الخلف الحاصل على ماجستير في الدراسات الإسلامية كنت ضيفنا ببرنامج امرأة سورية، شكرا جزيلا لك.
حياكم الله، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
طبعا الشريعة الإسلامية منحت المرأة حقها في الميراث بعد أن كانت محرومة منه في الجاهلية، حيث كان الإرث محصورا على من يقاتل دائما للدفاع عن القبيلة وعلى من يحوز الغنيمة ويحمي الديار، بل أن أمر المرأة لم يكن مقتصرا على حرمانها من هذا الحق فقط، وإنما كانت بمثابة المال المنفوق الذي ورث، فإذا مات زوجها أصبحت المرأة جزءا من ممتلكاته يحق لأي من أبنائه أن يرثه ويتصرف به كيفما يشاء. فهناك شرطان لحصول المرأة على الإرث، أولهما الزواج الصحيح القائم بينها وبين مورثها حتى ولو لم يتم الدخول أو الخلوة الصحيحة بينهما طالما أن عقد الزواج بينهما صحيح شرعا، أما الشرط الثاني فهو القرابة والنسب الحقيقي وترث به المرأة بصفتها من ذوات الفروض، وهم الزوجة والأخت والجدة والبنت وبنت الابن، وأيضا ذوات العصبات بالغير، وهن كل أنثى صاحبة فرض تصبح عصبة بأخيها مثل البنت مع الابن والشقيقة مع الشقيق، والحكم فيها أن الذكر له ضعف الأنثى، وأيضا ذوات الأرحام وهم أشخاص بينهم صلة قرابة ورابطة دم سواء من الأصول أم من الفروع. في المقابل هناك مستمعينا 4 حالات تمنع فيها المرأة من الميراث، وهي قتل الوارثة عمدا لمورثها ولو كانت شريكة في قتله، الحالة الثانية إذا ارتدت عن دين الإسلام طوعا وكانت بالغة راشدة، ثالثا اختلاف دينها عن دين مورثها. أما الحالة الرابعة التي تمنع فيها المرأة من الحصول على الميراث فهي اختلاف الدارين بين الوارثة ومورثها، ومعناها اختلاف الدولتين اللتين يتبعهما الوارثة والمورث، لكن فقهاء الإسلام يرون أن ديار المسلمين واحدة مهما اختلفت أنظمة الحكم، أي لا مانع بأن ترث الزوجة المسلمة السورية أو التركية زوجها المصري. إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج امرأة سورية. يمكنكم الاستماع لهذه الحلقة مجددا في 8:30 من مساء اليوم. نلقاكم في حلقة جديدة في الأسبوع القادم. إلى ذلك الموعد لكم مني ومن أسرة راديو كل أطيب التحيات. إلى اللقاء.